بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا الحديث الخامس، وهو يتعلق بهيئة نزول الوحي وما كان يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة في وقته، وأيضا يدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي ومحبته له وحرصه على تلقي هذا العلم الإلهي الذي أنزله الله عليه، وعلى المبادرة إلى الخير. وكل ذلك من فوائد هذا الحديث التي سنتعرض لها إن شاء الله. والبخاري رحمه الله حدث به، وهنا جاء الاختصار فقط، فحذف بعض الجمل وسننبه عليها في محلها، لأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، أي في تفسير قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك. وابن عباس رضي الله عنهما كان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن، وكان يلقب بترجمان القرآن. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل كلمة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه يديك. وابن عباس رضي الله عنهما حدث بأمر كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، وقد يكون ذلك قبل مولد ابن عباس أصلا. فابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ولكن كما ذكرنا مراسل الصحابة الكرام حجة إجماعا، لأنهم لا يرون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابي أكبر منهم أو معاصر لهم، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين رواية الصحابي ورواية صحابي آخر. فهذه الآية، هذه الآيات في سورة القيامة، خاطب الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحرك به لسانك، أي لا تعجل لسانك بالتحرك، وذلك بالنطق. ويؤخذ من هذا حكم فقهي، وهو أن أقل القراءة حركة اللسان. ثم بعد ذلك: السر والجهر وصفان من أوصاف القراءة. ولهذا رأى كثير من أهل العلم أن السر والجهر من سنن القراءة، فالسر في وقت السر سنة مؤكدة، والجهر في وقت الجهر سنة مؤكدة. ولكن القراءة يحصل القدر الواجب منها بتحريك اللسان، فإذا حصلت حركة اللسان فهذه هي القراءة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي، عندما يسمعه مباشرة يحاول استرجاعه واستذكاره، فيحاول تحريك اللسان به وقراءته، فنهاه الله عن ذلك فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولتعجل به اللام فيها للتعليل، معناه إنما حملك على تحريك اللسان الاستعجال به، فهو كان محبا له ومستعجلا على حفظه، ويخاف أن يتبلت عليه أو أن لا يحفظه، فتعهد الله له بحفظه له وجمعه له في صدره. ونظير هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال أي قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج أي يرهق ويتعب من شدة التنزيل. والمعالجة بذل الجهد، وهي دائما تؤدي إلى تعب. وعلاج الشيء بذل جهود كبيرة في إصلاحه وتقويمه، علاج المرض بذل جهد في شفائه، ولا يكون ذلك إلا بعناء ووقت. يعالج من التنزيل أي من وقته، والتنزيل مصدر ولكنه يطلق إطلاق اسم العين فيطلق على القرآن، فالقرآن تنزيله، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن يسمى تنزيلا ومن أسمائه التنزيل، ولكن المقصود هنا كان يعالج من التنزيل أي من نزوله عليه، من تنزيله عليه. وهذا يدلنا على أن ما اعتبره بعض أهل التفسير من الفرق بين الإنزال والتنزيل غير دقيق. فبعض أهل التفسير يفرقون بين الإنزال والتنزيل، فيقولون: الإنزال إنما يكون للكتب التي نزلت دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، والإنزال هذا أقصد الإنزال، والتنزيل هو ما كان بالتدريج شيئا فشيئا، وذلك للقرآن لأن الله نزله بالتدريج في 23 سنة. وقد اعترض المشركون على هذا التنزيل في الوقت الطويل، وأجابهم الله عن ذلك، فقد قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا بمعنى هلا، لولا نزل عليه القرآن معناه هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالكتب السماوية. فالتوراة كتبها الله بيمينه لموسى في الألواح، فسلمت إليه الألواح بشهادة 70 من بني إسرائيل هم خيرتهم في ذلك الوقت، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فسلم الله إليه التوراة في الألواح مكتوبة بيمين الجبار جل جلاله. والإنجيل وغيره من الكتب كالزبور إنما نزل صحفا من عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة. أما القرآن فكان ينزل به جبريل فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالسماع كما ذكرنا البارحة، وإما أن يقذفه في روعه، لأنه نزل به الروح الأمين على قلبك، فنزوله ليس كالنزول الاعتيادي وليس كسماع كلام المخلوقين، بل إنما هو أشد من ذلك وأبلغ، فهذا كلام الله جل جلاله، فينزل على القلب مباشرة دون أن يمر بالأذن قبل ذلك. فلهذا قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأجاب الله اعتراض المشركين فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. 3 حكم هي حكمة تنزيل القرآن في هذه المدد المتطاولة. الحكمة الأولى: ونزلنا، قال الذين كفروا لولا نزل، كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يبتلي أنبياءه وخيرته من خلقه بأنواع الابتلاء العظيم، وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك ابتلى الله أنبياءه بما حدثنا به في كتابه، فابتلى أيوب عليه السلام 18 سنة بالبلاء الشديد، واشتد عليه البلاء وهو صابر محتسب، من شدة معرفته بالله وحيائه منه لم يسأل الله أن يرفع عنه البلاء 18 سنة وهو صابر محتسب. ففقد كل ماله وكل أهله، ولم يبق له إلا زوجته، وكانت تسكنه على طرف قمامة لبني إسرائيل، ليس له بيت ولا فراش ولا لباس، فكانت تعمل عند الناس، فلما علموا أنها زوجة المبتلى امتنعوا من تشغيلها، فلم يبق لها إلا أن تبيع قرون رأسها، فكانت تقطع قرون رأسها لصبايا بني إسرائيل وتبيعها. فلما أصبح رأسها كرأس الأقرع ليس فيه شعر، شعر أيوب بذلك فسألها فأخبرته، فغضب غضبا شديدا وأقسم لئن شفاه الله ليضربنها 100 سوط. والمقصود بذلك تأديب على أنها حلقت، وهذه مثلة لا تحل إذا قصد بها التشويه. وليس معنى هذا أن كل أخذ من شعر النساء لا يجوز، بل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها ما كان فيه زينة، ولا يحل لها أن تفعل ما فيه مثلة أو تشبه بالرجال. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، حتى تصير كالوفرة أي القفة الكبيرة. فهذا دليل على جواز أخذ المرأة من شعرها للزينة، ولكن لا يجوز ذلك لغير الزينة كما كان مثلة أو تشبها. وأما حلاقة ميمونة رضي الله عنها لشعرها فقد كان ذلك تبتلا واجتهادا منها، وقد روى ذلك ابن سعد في الطبقات، ولا يقاس عليها أحد، فهي أم المؤمنين، لا يحل لها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. ولا توافق ميمونة رضي الله عنها في ذلك. وقد قال جدي رحمة الله عليه روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة، وهو تبتل وفيها إسوة حسنة لصالحات النسوة. وكان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، إن أردت عزوا لهذا فعزه لمسلمي، وفيه مقنع لكل مسلمي، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيفه. فأيوب لما اشتد به البلاء إلى هذه الدرجة مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، فقال وما ذاك؟ قال ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فسمع أيوب كلامهما فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن شدة حيائه من الله لم يقل فارفع الضر عني، وإنما عرض بذلك فقط. والدعاء 3 أقسام: دعاء بالتصريح، ودعاء بالثناء، ودعاء بالتعريض. 3 أقسام هذا دعاء الأنبياء. الدعاء بالتصريح كما تقرؤون في أدعية نوح وإبراهيم وسليمان وغير ذلك من الأدعية في القرآن التي فيها التصريح. والدعاء بالتعريض كدعاء أيوب عليه السلام. والدعاء بالثناء أي بالثناء عليه فقط، فإنه دعاء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة فقيل له هذا ثناء لا دعاء، فقال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا بيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقد قص الله علينا قصة أيوب عليه السلام في سورة صاد وفي سورة الأنبياء، ولكنه في سورة صاد قال ذكرى لأولي الألباب، وفي سورة الأنبياء قال واذكر عبد قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجب.